بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجر الأرض. وأرش نقصها. إذن هذا الأمر الأول الذي يخير فيه، يقال لصاحب الأرض إما أن تجعل هذه الأرض في يد الغاصب الآن إلى أن ينتهي الزرع وتأخذ قيمة أجرة الأرض، كم تريد؟ قل والله هذه الأرض أنا أؤجرها بكذا، خلاص نعطيك هذه الأجرة وهو ينتفع بالزرع حتى ينتهي، بعد ذلك ترجع الأرض إليه. وبين هذا لمن؟ لصاحب الأرض التخير، ليس للغاصب، الغاصب ليس له الخيار، الخيار إنما لمن؟ لصاحب الأرض. وبين أن يدفع إليه نفقته، يعني من الذي يدفع؟ يعني صاحب الأرض يدفع النفقة لمن؟ للغاصب، يقول له أنت وضعت البذور ووضعت كذا وقمت بكذا، نقدر النفقة، خذ هذه نفقتك واخرج، ليس لك فيها شيء. وضح لكم؟ وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، يعني الزرع يكون لمن؟ لصاحب الأرض. واستدل، طبعا هذا من كلامي، استدل بحديث رافع ابن خديج الذي معنا، وضح لكم؟ يعني ما يحتاج نسوق الحديث وهو مذكور. ثم قال، يعني على الحديث، فيه دليل على أن الغاصب لا يجبر على قلعه، يعني لا يجبر على قلع ماذا؟ على قلع الزرع، لأنه ملك للمغصوب منه، هذا ملك للمغصوب منه، فكيف نجبره على قلعه؟ إلى قوله رحمه الله. وحديثهم الآن يرد على المخالفين، لأن المخالفين قالوا ويجبر أيضا على قلع الزرع، واستدلوا بحديث، حديث الذي معنا، ليس لعرق ظالم حق، استدلوا بهذا الحديث، وضح لكم؟ فيقول ابن قدامة أما استدلالهم لذاك الحديث فسيأتي بيانه. قال وحديثهم، يعني المخالفين، ضعوا بين قوسين، يعني المخالفين الذين قالوا يجبر، الذين قالوا يجبر الغاصب على قلع الزرع، واستدلوا بحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. ماذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن استدلالهم هذا؟ قال ورد، يعني حديثهم هذا ورد في الغرس، وحديثنا في الزرع. يقول حديثهم ورد في ماذا؟ في الغرس، غرس خشب، غرس كذا، غرس كذا، بناء، هو الذي يؤمر بماذا؟ بقلعه، لأن هذا يتضرر منه، تخيل أنه وضع غرس لا يستفيد منه، بخلاف الزرع، أليس كذلك؟ أما الغرس قام ببناء شيء لا يريده، ما شاء الله بنى هنا فيها كذا وكذا، أنا لا أريد أن أبني أصلا في هذه الأرض، في هذه الجهة، هذا له حق، أليس كذلك؟ أما الزرع تبين. قال رحمه الله ورد في الغرس وحديثنا في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه، ويعمل بكل واحد منهما في ماذا؟ في موضعه. وذلك أولى من إبطال أحدهما، وذلك أولى من إبطال أحدهما، يعني الجمع بين النصوص أولى لا شك، هذا الحديث نعمل به على حدة وهذا الحديث نعمل به على حدة، ولا تعارض ولا تناقض. وبهذا نكون انتهينا من باب الغصب وما يتعلق به، والشاهد منه في البيوع حرمة الانتفاع بالمغصوب، فإذا حرم عليه الانتفاع بالمغصوب فلا يجوز له بيعه ولا شراؤه ولا إلى آخره مما يتعلق بأحكام البيع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى الشفعة.
الشفعة ما معنى الشفعة؟ قال المصنف رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفها الشفعة بضم المعجم وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: الشفعة بضم المعجمة يعني الشين وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من ماذا؟ من الشفع وهو الزوج. الشفع الزوج بخلاف الفرد، أليس كذلك؟ بخلاف الوتر، الوتر هو المفرد والشفع هو الزوج. فالشفعة أخذت من ماذا؟ من الزوج، لأنه سيأتي كأنه اشترك معه، صار شريك، بدل أن تكون هذه الحصة التي كانت عنده لوحده أخذ حصة صاحبه وجعلها زوج مع حصته. واضح؟ سنبدأ في بيان تعريف الشفعة في اللغة، ثم بعد ذلك تعريف الشفعة في الاصطلاح وما يتعلق بها. قال ابن فارس: شفع الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين. أصل صحيح يدل على ماذا؟ على مقارنة الشيئين، قارنه إذن هو شفيع له. واضح ولا؟ وضح لكم؟ من ذلك الشفع خلاف الوتر، الشفع خلاف الوتر. تقول: كان فردا فشفعته. ما معنى فشفعته؟ يعني جعلته زوجا قرينا له. واضح؟ مقارنا له. إذن كان فردا فشفعته، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: شفع الوتر من العدد شفعا، شفع الوتر من العدد شفعا صيره زوجا. عندك عدد واحد، لما تريد أن تجعله شفعا ماذا تفعل به؟ تضيف إليه آخر. واضح؟ صيره زوجا. والشفعة نريد أن نعرف الآن الشفعة التي معنا من أين أخذت في اللغة؟ الشفعة التي معنا وهي اشتراك النصيب، كما سيأتي انتقال حصة شريك إلى شريك، هذه من أين أخذت في اللغة؟ قيل إنها مأخوذة من الشفاعة، أي الزيادة أو التقوية، لأن الشفاعة هي الزيادة أو التقوية. أنت لما تكون تريد أن تذهب إلى إنسان تقول: يا فلان تعال معي حتى تشفع، يعني أزداد بك، أتقوى بك عند زيد من الناس، أليس كذلك؟ إذن قيل إن الشفعة مأخوذة من ماذا؟ من الزيادة أو القوة أو التقوية، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، فزاد ما عنده، أليس كذلك؟ ما عنده يزداد. أنا كنت أشترك مع زيد في أرض ما، زيد أراد أن يبيع أرضه، هل يحق له أن يبيع دون الرجوع إلي؟ لا، لابد أن يرجع لي، أنا أشترك معه في نفس الأرض وهذه الأرض لا تقسم. إذن ماذا نفعل؟ أنا أخذ ما معه وأجعله معي أشتري عنه. واضح لكم؟ هذه الشفعة. فهنا لا يستطيعون إلا أن يرجع إليه، ومن هنا كانت الشفعة داخلة في البيوع. واضح لكم؟ من هنا كانت الشفعة داخلة في كتاب البيوع، فإنه إن باع أنا أستطيع أن أرجع بذلك البيع وأقول له: يا زيد أنت اشتريت من عمرو؟ قال نعم. أقول له خذ مالك وهذه الأرض لي. لماذا؟ أنه ليس له حق أن يتصرف هكذا، أنا شريكه في هذه الأرض فلا بد أن يرجع لي. إذا أردت أن أشتري اشتريت، ما اشتريت حكمه آخر. وضح لكم؟ فزاد نصيبي؟ زاد. قوي نصيبي؟ قوي. إذن من هنا أخذت الشفعة من الشفاعة. وقيل مأخوذ من الشفع وهو الزوج، لأنه كان نصيبه مفردا، كان نصيبه مفردا في ملكه، فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه. هذه مسألة مهمة سيأتي بيانها إن شاء الله، مسألة الشراكة والشريك وما يتعلق بها. كثير من الناس ما شاء الله يشارك الآخرين ولا يعرف كيف ما هي الأحكام المتعلقة بالشراكة، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ إلى ملكه، فصار شفعا واستحسن هذا البهوتي، واستحسن هذا البهوتي الحنبلي. قال وهذا حسن، يعني أنها أخذت من ماذا؟ من الشفع. وقيل مأخوذة من الشفاعة، لأن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد بيع داره، إذا أراد ماذا؟ بيع داره، أتاه شريكه، أتاه شريكه فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره، جعله أولى به من غيره. يعني كان في الجاهلية إذا أراد أحد أن يبيع الدار وكان معه شريك، يأتي يقول يا فلان أنا أريد هذا النصيب، فيشفع عنده ويقول ما في بأس خلاص نعطيك. وضح لكم؟ من هذا الباب أخذه.
نعم، وقفنا على
قلنا وقيل مأخوذة من الشفاعة، لأن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد بيع داره أتاه شريكه فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره. وهذا قول محمد بن قتيبة، وهذا قول محمد بن قتيبة. وقال في المصباح المنير: شفعت الشيء شفعا من باب نفع، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، وشفعت الركعة جعلتها ماذا؟ ثنتين. ومن هنا اشتقت الشفعة، ما زال الكلام له، قال ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك. يعني الشفعة هي اسم لماذا؟ هل هي اسم للملك أو لأمر آخر؟ قال وهي اسم للملك المشفوع، مثل اللقمة للشيء الملقوم، تقول لقمة للشيء ماذا؟ الملقوه الذي يؤكل. إذن شفعة للشيء المملوك، وضح لكم؟ وتستعمل بمعنى التملك، يقول وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، يعني الشفعة تستعمل أيضا لماذا؟ بمعنى التملك لذلك الملك. ومنه قولهم من ثبتت له شفعة، من ثبتت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا معي شريك وأخبرت الشريك أنني سأبيع نصيبي، والشريك لم يبالي ولم يأتي ولم يهتم، ثم بعت أنا وتأخر من غير عذر ولم يبالي، بطلت شفعته، ليس له حق الآن بعد هذا أن يرجع ويقول والله أنت بعت ولم ترجع إليه، لا رجعت إليك وانتظرتك وأعطيتك مهلة وأنت لم تبالي لم ترجع إليه، إذن بغير عذر سقطت ماذا؟ شفعته. ماذا يريد رحمه الله تعالى؟ قال ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال. ما هي الأولى؟ من ثبتت له شفعة، يعني من ثبت له مال عند شريكه، وضح لكم؟ والثانية للتملك. ما هي الثانية؟ فأخر بغير عذر بطلت شفعته، الشفعة الثانية بطل ملكه، خلاص ما يستطيع، يعني بطل ملك الشفعة، أنه يأتي ويقول والله أنا أشفع، نقول لا انتهى، وضح لكم؟ يقول والثانية للتملك. إذن الشفعة اسم للتملك أو اسم للمال، اسم للتملك أو اسم للمال. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الثالث في صاد 1200، والمحكم في المجلد الأول في صاد 78 و300، والصحاح في المجلد الثالث في صاد 38 و200 و1000، والقاموس المحيط في صاد 46 و900، وتهذيب اللغة في المجلد الأول في صاد 36 و400، ومجمل اللغة في المجلد الثاني في صاد 8 و500، ولسان العرب في المجلد السابع في صاد 50 و100، والمصباح المنير في صاد 21 و100، وغريب الحديث، غريب الحديث لابن قتيبة في المجلد الأول في صاد 33، وكشاف القناع للبهوتي في المجلد الرابع في صاد 34 و100، وآخر كتاب الموسوعة الفقهية في المجلد 26 في صاد 36 و100. إذن استفدنا وعرفنا بأن الشفعة في اللغة تأتي على ثلاثة أنواع، إما أنها على الزيادة والتقوية هذا الأول، وقد تكون الشفعة أخذت منها، وإما أن تكون بمعنى الزوج الذي هو مقابل للفرد، وإما أنه يأتي ويشفع بمعنى أنه يطلب الزيادة التي عند صاحبه، منها قيل أخذت الشفعة. أما البهوت الحنبلي فإنه يرجح الثاني، وهو الذي يقابل الفرد بمعنى الزوج. أما محمد بن قتيبة فإنه يرجح الثالث وهو الطلب، وأما الأول فقد بيناه لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وبالشرح.
إذن الآن لما بينا تعريف الشبعة في اللغة أظن أنه حصل لنا التصور، أليس كذلك؟ حصل لنا التصور اللغوي، أو التصور اللغوي أرشدنا وأشار إلينا إلى المعنى الاصطلاحي. بقي الآن علينا أن نعرف المعنى الاصطلاحي للشفعة وما يتعلق به من أحكام، لأن أحكامه مهمة جدا، أحكام الشفعة مهمة ينبغي أن يضبطها طالب العلم. ما هو تعريف الشفعة في اللغة في الاصطلاح؟ قال:
وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الشفعة تعريفها انتقال حصة شريك إلى شريك. هذا شريك انتقلت من هذا الشريك إلى من؟ إلى آخر. كانت انتقلت إلى أجنبي، انتقال حصة شريك إلى شريك. أنا معي دار يشاركني فيه مثلا محمد، الآن نحن نشترك في هذه الدار، هو ماذا فعل؟ قام وأراد أن يبيع ماذا؟ هذه الدار، فأخذ، نحن نشترك فيها وما نستطيع أن نقسمها، أخذ هذا الجزء وباعه لعمر مثلا، انتقلت حصته إليه إلى عمر مثلا. يقول رحمه الله: انتقال حصة شريك إلى شريك، حصة الحصة التي باعها لعمر تنتقل ماذا؟ إلي، ترجع إلي، لأنني أنا أحق بها، وإن كان اشتراها وإن حصل البيع وإن تم البيع. كانت انتقلت إلى أجنبي، هو أجنبي عنه، ليس مشترك معنا في هذه الدار، جاء وباعه. كانت انتقلت حصة محمد إلى من؟ إلى عمر. هذا الانتقال يلزمه أن يرجع إلي ماذا؟ نصيبي، لأن هذا النصيب الذي باعه هو لي، أنا أشتريه منه، أنا أحق بشرائه منه إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ما معنى بمثل العوض المسمى؟ كم بعت له نصيبك؟ قال: والله بعت ب50,000. تعال، دفعت له 50؟ قال: نعم. خذ هذه 50,000 واخرج، ليست لك، هذا أنا شريك معه وأنا أحق به منك. وضح لكم ما معنى الشفعة الآن؟ هذا معنى الشفعة في الاصطلاح، حتى لو تم البيع، حتى لو تم البيع، إلا طبعا بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله وما يتعلق بها. فلو باع من غير أن يرجع لي ومن غير أن يعلمني، ثم بعد ذلك قلت له: أنا أرى رجل غريب معنا الآن دخل في النصيب. قال: نعم، أنا بعت نصيب. متى بعت؟ قال: والله بعت من يومين. إلى من؟ قال: بعت لك كذا وكذا. أقول: يرجعها قصبا عليه، هات تعال. كم بعت؟ قال: بكذا. خذ مالك وهذه لي. هذه معنى الشفعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حق للشريك. لماذا؟ لو نظرنا إلى هذا لوجدنا أنه عين الحق. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يرضى أن يشاركه إنسان لا يعلم به غريب. أنا محمد عشرته وأعرف كيف هو، لكن يأتينا إنسان لا أعرفه، لا أعرف أحواله، لا، ما أرضى أن يشاركني. كيف ألزم بمشاركة زيد من الناس وأنا لا أعرفه؟ لا، أرجع، أنا أشتري منه وأبقى لوحدي، لأن الرجل الذي شاركني أعرفه وهذا لا أعرفه، لأنه لا يؤدي إلى أحقاد ولا إشكالات، وهذا من رحمة الشارع، أليس كذلك؟ أيضا هذا النصيب الذي قام ببيعه أنا أحق به، لأنني أنا القريب معه وأنا الذي شاركته وأنا الذي كنت معه. ثم بعد ذلك يعطيه لزيد من الناس بيعا؟ لا، أنا أحق به من من؟ من هذا الغريب. وضح لكم؟ هذا معنى الشفعة في الاصطلاح. واضح ما معنى الشفعة في الاصطلاح أو فيها غموض؟ وضحت لكم؟ إذا كانت غير واضحة أعيد، إذا كانت واضحة نمضي. وضحت لكم؟ إذا أقول: والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع. لا يأتينا والله إنسان يقول: أنتم تقولون زيد يأخذ الدار أو يأخذ هذا النصيب بعدما باع عمر. نقول: حتى لو باع عمر له حق أن يرجع، وهذا مما أجمع عليه العلماء ودلت عليه السنة. وضح لكم؟ يعني هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن له الحق أن يرجع فيه وأن يأخذ حقه، هذا من الحقوق التي له، لكن أيضا بضوابط وبشروط ليس على إطلاقها، لأن هناك من الشراكة ما تكون فيها الحدود قد ضربت، فهذه لا أستطيع أن أرجع فيها كما سيأتي إن شاء الله، وبعض الصور التي سنبينها هذه لا حق لي في الشفعة، الشفعة التي هي اختلاط بيني وبينه لا ينفصل، باعها لزيد أنا ما أرضى أن يدخل علينا زيد، أنا أريد هذه لي. وضح لكم؟ إذن هي ثابتة بماذا؟ بالسنة والإجماع. ما يأتينا واحد يخالف لا عبرة بخلافك، لأن هذا مما اتفق عليه العلماء ودلت إليه وعليه السنة. نقول انظر الموسوعة الفقهية، قلنا بالسنة والإجماع، انظر الموسوعة الفقهية لمعرفة الإجماع وأعني رؤية الإجماع في المجلد 26 في صاد 36 و100، والمجموع في المجلد 15 في صاد 79، والمغني في المجلد 7 في 35 و400. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع ومنهم ابن المنذر، وضح لكم، نقل الإجماع على ذلك. كم بقي من الوقت؟ 5. إذا نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نتمم ما بقي من أحكام الشفعة، نتمم ما بقي من أحكام الشفعة. نعم. أحد كان لديه سؤال؟ لا تنسوا الدرس القادم إن شاء الله في هذا اليوم تحضروا شرح الأصول 3، ما تأتون بحلية طالب العلم بعد صلاة العشاء، وضح لكم. أما السبت فإن شاء الله حاولوا تحضروا البيقونية في مصطلح الحديث. تقول هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أم عليه إعادة ما صلى؟ هذه مسألة تكلمنا عليها بالتفصيل في شرح مذكرة أصول الفقه، والصحيح من أقوال أهل العلم بأن الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة وليس عليه إعادة، وبينا هناك بأن الجهة منفكة، السرقة شيء والصلاة شيء، والعبادة وقعت وإن كانت في أرض مغصوبة إلا أنها لا دخل لها من جهة انفكاك الجهة، الجهة منفكة، وهذا تكلمت عليه بالتفصيل وبينت ما يتعلق به وكلام أهل العلم، وبينت أدلة كل فريق في هذه المسألة، وبينا الأجوبة على أدلة المخالفين. والصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكن طبعا مع إثم الغصب، مع إثم الغصب. نعم. يجب تعني الوجوب الشرعي؟ لا لا يجب، لم يقل أحد بالوجوب أبدا، لهذا مما يدلك على ذلك حديث ذي اليدين، قال فقام السرعان لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، قال فقام السرعان خرجوا من المسجد، من مجرد النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سلموا انصرف، وضح لك. ثم إن الجلوس هذا لا دليل على وجوبه، لأن التسبيح وكل الأذكار التي بعد الصلاة هي الاستحباب، فلا كيف نجعل الجلوس الذي هو تابع لها للوجوب والأصل مستحب؟ هذا لا يصلح، واضح، ولا يوجد دليل يدل على الوجوب، هذا فيما نعلم، ولا نعلم أحد قال بالوجوب. نعم. شهيد المعركة من أي جهة؟ يعني تقصد في التغسيل وفي التكفين و المنزلة، هذه عند الله منزلة الشهداء منزلة واحدة، لكن أيضا هي منازل عالية، لا شك أن منزلة قتيل المعركة ليس كمنزلة الحريق والغريق، وإن كانت الشهادة شهادة، لكن أما في الأحكام فهو يغسل ويكفن ويعامل معاملة غير شهيد، أما قتيل المعركة هو الذي يخرج في هذه الصورة، فهو لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بدمه وبلباسه، وضح لك. وأما الصلاة فتجوز الصلاة على قتيل المعركة، هذا هو الصحيح. نعم.
ما يلزم، لكن لو دفن ما في إشكال.
أما إذا كان عالما فالصلاة باطلة، أنها مقبرة صلى على القبر. أما إذا لم يكن عالما فالجهل لا، يعني ما يؤاخذ بجهله. وضح لك؟ انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب الشفعة، وبينا علاقة الشفعة بالبيوع أو بكتاب البيوع، وبينا لكم تعريف الشفعة في اللغة، والرابط بين الشفعة في اللغة وفي الاصطلاح. وكذلك بينا وبين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الشفعة في الاصطلاح، فقال: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقلنا لكم إن معنى هذا التعريف أنه لو وجد اثنان شريكان، الأول شريك مع صاحبه، وهذه الشراكة مثلا في هذه الأرض التي لا تقسم يشترك فيها اثنان، فباع الشريك الأول حصته لرجل أجنبي، أي ليس لشريكه، فإنه بغير علم الشريك، فإنه يحق للشريك أن يأتي ويرجع تلك الحصة ويشتريها من الطرف الأجنبي ويعطيه العوض المسمى، ويعطيه العوض المسمى، لأن هذا حق شرعي له. هذا معنى تعريف الشفعة في الاصطلاح. ولهذا قال: انتقال حصة شريك إلى شريك، يعني انتقلت حصة هذا الشريك المشارك إلى شريك من؟ إلى شريكه. كانت انتقلت، يعني هذه الحصة التي كانت لهذا الشريك هما اثنان، وضربت لكم المثال أليس كذلك، بي وبمحمد وبعمر، قلت لكم بأنني أنا ومحمد مثلا شريكان في ماذا؟ شريكان في هذه الأرض. فمحمد باع هذه الأرض إلى من؟ إلى عمر بدون علم. إذن انتقلت حصة شريكي إلى من؟ إلى أجنبي بالنسبة لنا، لأنه ليس شريك معنا، فانتقلت إليه. فالآن تأتي مسألة الشفعة. ما هي الشفعة؟ أنني أتدخل وأقول له: أنت بعت هذه الأرض التي هي جزء لك وجزء لي، وأنت بعت الجزء الذي لك، ولا يحق لك شرعا أن تبيع إلا بعد الرجوع إليه. فباعها مثلا ب50,000، فأتي أنا إلى عمر وأقول له: أرجع هذه الأرض وأضم هذه الأرض إلى حصتي وأعطيه العوض المسمى بينهما، وهو المبلغ المشار إليه. هذا معنى الشفعة. ولهذا ذكرت الشفعة هنا، لأنه كما تعلمون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهنا حصلت التفرقة بينهما والبيع، لكن هذا مستثنى من هذا الحديث، بمعنى أنه نعم هما بالخيار وتم البيع، لكن هذا البيع تم وهو معلق، بمعنى أنه معلق على من؟ على الشريك، فإن وافق أو سكت وأقر فقد تم البيع، وإلا فإنه إن نقض حق له ذلك النقض، لأنه لا يريد أن يدخل معهم في هذه الأرض الرجل الغريب الذي لا يعرفه ولم يعاشره ولا يعرف من هو. ولا شك أن هذا من المصالح الشرعية، أليس كذلك؟ هذا فيه مصلحة لصاحب الأرض
أن هذه الأرض تصبح له، ولا يفتي الرجل أجنبي يحصل معه بعد ذلك خلاف قد لا ينتهي بينهما. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في تعريف الشفعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
ما تكون فيه الشفعة.
نعم، قال رحمه الله تعالى ما تكون فيه الشفعة. هل الشفعة في كل شيء أم الشفعة في أمور عينها الشارع؟ بمعنى أن هذا بيتي وهذا بيت محمد وهو جار لي، وبيته قد حدد ومنفصل، وبيتي قد حدد وهو منفصل، هل نقول والله الشفعة هنا واردة أو غير واردة؟ بمعنى أنه لا يستطيع أن يبيع بيته إلا بعد الرجوع إليه؟ لا، هذا ما يدخل معنا في الشفعة. وضح لكم؟ هذا لا يدخل معنا في الشفعة، لأنه ليس شريك معي في نفس الأرض التي لا نستطيع أن ننفك ونتخلص منها حتى نقول والله هو سيدخل رجل أجنبي عليه. وضح لكم؟ هنا لا تدخل مسألة الشفعة، وإن كان الأولى أنه يرجع إلى جاره من باب حق الجار ويخبره بأنه يريد أن يبيع داره، فإن كانت له رغبة فبها ونعمة، وإلا فلا. أما أنه يلزم من باب الإلزام بالشفعة فلا. إذن استفدنا من هذا بأن الشفعة لا تدخل في كل شيء، أليس كذلك؟ الشفعة لا تدخل في كل شيء، وإنما الشفعة هي الشراكة، تدخل في الشراكة وليست في كل شراكة، وإنما في الشراكة التي لا تقسم، كما سيأتي من حديث جابر. قال
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى، معنى قضى هنا حكم، وضح لكم، لأن القضاء بمعنى الحكم، أي حكم النبي في هذه المسألة صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمه ماض صلى الله عليه وآله وسلم. قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة، بينا لكم ما هي الشفعة، أي حق الشريك أن يأخذ نصيب شريكه إذا أراد أن يبيع. وضح لكم؟ بأن يرجع إلى من؟ إلى شريكه. يقول قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. مفهوم المخالفة أن ما قسم وقسم لا شفعة فيه، أليس كذلك؟ لأن جابر رضي الله عنه يقول قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة، أي بحق الشفعة في كل ما لم يقسم. مفهوم المخالفة أنه لو قسم فلا شفعة. ولهذا تمم هذا الحديث في بيان ما معنى ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود، حصلت الحدود، نعم أنا كنت شريك معه في هذه الأرض الواسعة، ولكن ضربنا الحدود بيني وبينه، وهو يعرف نصيبه وأنا أعرف نصيبي، وهو يعرف حقه وأنا أعرف حقي، منفصل كليا. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت، ما معنى وصرفت الطرق؟ بمعنى بنيت ماذا؟ مصارفها وشوارعها. ولهذا قال وصرفت الطرق، عرفنا أن هذا يفصل بينه طريق وهذا منفصل وذاك منفصل. قال فلا شفعة، أي لا حق للآخر أن يأتي ويقول والله ما تستطيع أن تبيع إلا أن ترجع إلي. نقول له لا حق لك في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا قد قسم بينك وبينه، أنت تعرف نصيبك وهو يعرف نصيبه، والحدود بينكما، فلماذا لا يبيع نصيبه إلا بعد الرجوع إليه؟ هذا لا حق لك فيه، أليس كذلك؟ إذن استفدنا من هذا من أن الشفعة لا تكون في كل شيء، وإنما تكون في الشراكة التي لم تقسم، أما وقد قسمت فلا شفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وقعت الحدود وحدد مالي وما لك
وصرفت الطرق وفصلت بين مالي ولك، فلا شفعة، أي لا حق لك في الشفعة، ولا حق لك في أن تقول أنا أستدل بالشفعة، فلا بد من أن ترجع إلي إذا أردت أن تبيع. نقول لا حق لك فيها. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ قال:
فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك.
نعم، يقول رحمه الله: فمن كان له شريك في أرض، هذه الأرض مفهومها أنها لم تقسم حتى نطبق ما مضى في الحديث السابق، أليس كذلك؟ من كان له شريك في أرض، بمعنى أن هذه الأرض لم تقسم، أو حائط بستان، هذا البستان لم يقسم، أنا أشترك معك فيه ولم يقسم هذا البستان، أو دار، هذه الدار أنا أشترك معك فيها وما قسمت ولم تقسم، أو نحو ذلك، فما حكمها؟ وضح لكم؟ إذن هو الآن يبحث في ماذا؟ في الشراكة التي لم تقسم، يعني في أرض لم تقسم، سواء كانت دار، سواء كان حائط، سواء كان غير ذلك. إذن كل ما لم يقسم سيأتي حكمه. ما هو حكمه؟ قال:
فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع.
نعم، قال: فلا يبيع، ألا يحق له هذا الشريك الذي له شريك آخر أن يبيع نصيبه؟ ما يقول: والله هذا نصيبي. نقول: نعم، هو نصيبك، ونحن ما منعناك من البيع، أنت تريد أن تبيع، نحن ما قلنا لك يحرم عليك البيع، نحن نقول لك إذا أردت أن تبيع فاستشر صاحبك، وما قلنا لك لا تبيع، بكل الحالتين تريد أن تبيع فاستشر صاحبك، ما تريد أن تبيع لم يمنعك أحد، أليس كذلك؟ ولكن المسألة متعلقة في البيع بصورة واحدة، وهي أنك إذا أردت أن تبيع نصيبك عليك أن ترجع إلى من؟ إلى شريكك، لا يحق لك أن تبيع إلا بعد الرجوع إليه، وهذا كما قلت لكم لا تنسون في ماذا؟ فيما لم يقسم. قال: فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، يعني يعرض ماذا؟ على شريكه، يعني يعرض المبيع على من؟ على شريكه. فيأتي مثلا محمد، يأتي إلي يقول لي: يا إبراهيم، تريد أن تبيع، أريد أن أبيع مثلا هذه الأرض التي أنا وأنت شريك فيهما. أقول له: نعم، بكم؟ يقول: والله أتت لي بكذا كذا من المبلغ. أقول له: أنا أريدها. يقول: خلاص، بالبركة، خذ. أو قال، أو قلت مثلا: أنا لا أريدها، بيعها. يقول: أنا أبيعها إذن إلى زيد من الناس، إذا أنت لا تريد أنا عرضت عليك وأنت لا تريد. وضح لكم إلى هنا؟ إذن قال: حتى يعرض على شريكه، هو أتى وعرض عليه، إما أن أقبل وآخذ بما أتت حتى لا أظلمه أيضا، أقول: والله هو سيبيع علي، إذن أنا أخذها برخص. لا، برخص. نقول: لا، كما تأتي وهذا المبيع يأتي بأي سعر، هذا السعر إنما أنا الذي أشتري به، يعني يحق لي أن أشتري به. فهنا لا بد من الرجوع إلى من؟ إلى الشريك. واضح إلى هنا؟ لا بد من الرجوع إلى الشريك. فرضنا أن الشريك باع دون أن يرجع إلى شريكه، فرضنا، وهذا واضح. الأمر الأول قلنا: لا يبيع حتى يرجع إلى من؟ إلى شريكه. لكن الرجل باع ولم يرجع إلى شريكه، وتم البيع وحصل البيع، وأنا ما أعلم، أنا شريك له وما أخبرني أنه سيبيع، وتفاجأت بأن نصيبه قد باعه إلى من؟ إلى زيد من الناس. ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ وكيف نتصرف؟ أنا لا أريد أن يبيع، أنا أريد هذا النصيب، أريد أن أشتري، أنا شريكه، ماذا نفعل؟ قال: فإذا باع قبل العرض فهو أولى بالمبيع. فإذا باع دون أن يعرض عليه أنا أولى بالمبيع. ما معنى فهو أولى؟ يعني الشريك أولى بذلك المبيع من ذلك الأجنبي الذي سيدخل في تلك الأرض. إذن من هو الذي أولى بالمبيع؟ الشريك.
الشريك أولى بالمبيع من ذلك الرجل، فأقول له أنت بعت هذه الأرض دون أن ترجع إليه، فهاتي أقول له هذا البيع أنا لن أجعله يستمر. أقول بعت لمن؟ يقول لزيد من الناس، هاتي لزيد. أقول أرجع هذه الأرض فإنها من نصيبي. يقول كيف من نصيبك؟ عمرو باع لي، كيف تريد أن ترجع؟ أقول نعم، هذا من حق الشرعي. كيف من حقك الشرعي؟ أنا شريك معه في أرض لم تقسم، والشارع أباح لي أن أرجع. قال لا، البيع تم. نقول وإن كان تم بينك وبينه لكن بدون علم، وهذا من حق الشرعي، فأنت بكم اشتريت؟ يقول والله اشتريت بكذا. أقول له خذ مالك وهذه الأرض ترجع من حقي ومن نصيبي. وضح لكم؟ هذه مسألة مهمة قد يقع فيها الإنسان، يشعر أو لا يشعر، لعلم أو لجهل. إذن هذا معنى الشفعة، ما الدليل على ذلك؟ قال
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له نخل، انظر، من كانت له نخل فلا يبيعها حتى ماذا؟ يعرضها على شريكه، حتى يعرضها على شريكه. مفهومه أنه لا يجوز أن يبيع ما له حتى يعرض هذه الأرض على من؟ على شريكه. أما إذا لم يعرضها فكما قلت لكم بأنه يحق للشريك أن يرجع. قال
وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقى به ما كان.
نعم. وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريك، هذا هو الدليل على أحقية الرجوع، بمعنى أحقية أن يذهب إلى الثالث ويقول له ارجع هذه الأرض فإنها حق لي. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريك أحق بسقى به ما كان. انظر، ما كان، ما معنى بسقى به هنا؟ أي بقربه، أي الجار أحق بالدار القريبة. وضح لكم؟ هذا معنى، أي أحق بماذا؟ بالجوار والشراك، وهو أحق بماذا؟ بهذه الدار القريبة ما كان، يعني ما كان أي شيء. واضح؟ لكن كما قلت لكم ما لم تقسم الحدود، أما إذا قسمت فلا شفعة.